5, 4, 3, 2, 1.
قال الرئيس الغاني الأسبق كواما نكروما: الدولة التي تقع في قبضة الكولونيالية الحديثة لا تتحكم في مصيرها، وهذا ما يجعل الاستعمار الجديد تهديدا خطيرا للسلام العالمي. وقال أيضا إن جوهر الكولونيالية الحديثة أو الاستعمار الحديث يكمن في أن الدولة التي تخضع له لديها كل المظاهر الخارجية للسيادة الدولية، لكنها في الواقع اقتصاديا وبالتالي سياسيا تقودها قوى خارجية. وقال الزعيم الجزائري أحمد بن بلة: الكولونيالية تعرف بشكلها البسيط على أنها الاستيطان الدائم المفروض من قبل قوى أجنبية مدعومة بالجيش والسياسة والخدمات. وقد تميزت مراحل الكولونيالية التقليدية بممارسات احتلال وحشية دامت مئات السنوات.
تخيل لو تحول الوجود الروسي على الأراضي السورية من قوة عسكرية حليفة للنظام السوري متمركزة بقواعد عسكرية لاحتلال مباشر وسيطرة إدارية وعسكرية على مفاصل البلاد. تخيل لو اضطروا السوريين يتعاملوا مع تواجد روسي عسكري ومدني أيضاً بالشوارع، بالأحياء، بالمؤسسات الإدارية، بالمدارس وبالمرافق الخدمية. تخيل لو صار العلم الروسي موجود بدال العلم السوري بمناطق النظام، ولو أصبح في مندوب للنظام الروسي لحكم البلد وتهمش دور النظام السوري ورأسه تماماً من اتخاذ القرارات وإدارة شؤون الدولة. شو ممكن يكون ناطر السوريين؟ وشو ممكن اللي تواجهه روسيا في حال أقدمت على هالخطوة؟ وشو ممكن يكون في خيارات أمام السوريين؟ تخيل لو صار في احتلال روسي مباشر للدولة السورية على سوريالي بعد الفاصل.
تخيل لو مع مايا على هوا سوريالي.
الاستعمار مانو أبدا ظاهرة جديدة، وتاريخ العالم مليء بالأمثلة على مجتمعات امتدت وضمت أراضي مجاورة ووطنت سكانها بأرض جديدة محتلة. وبسبب التطورات التكنولوجية بالملاحة بالقرن السادس عشر واللي بدأت تربط مناطق نائية من العالم، نشأ مشروع الاستعمار الأوروبي الحديث، وقد صار من الممكن نقل عدد كبير من السكان عبر المحيط والمحافظة على السلطة السياسية بالرغم من التشتت الجغرافي. مع أنه الكولونيالية والاستعمار كمفهوم امتد لمئات السنوات، ومع أنه مساحات شاسعة ودول عديدة خضعت لاحتلال مباشر واستعمار أوروبي وما استقلت غير بالقرن العشرين، لكن نظرية السيطرة عن طريق الكولونيالية أو الاستعمار المباشر بلشت تضمحل بسبب تكلفتها العالية ولرفض المجتمعات وعدم القدرة على الاندماج بدون اصطدام شرس وعنيف بحق السكان الأصليين. وبالتالي بدأت القوى العظمى بالعالم تفكر بطرق تانية لتحقيق مصالحها التوسعية بدون التواجد الفعلي على الأراضي الأجنبية. وظهرت نظريات تعتمد مبدأ أنه الاستغلال الاقتصادي للبلدان الأقل من الناحية الصناعية ما بيتطلب بالضرورة هيمنة عسكرية أو سياسية مباشرة، وممكن خلق تبعية اقتصادية وسياسية بدون التواجد الحقيقي والمكلف للدول ذات المصالح. ومع ظهور الأمم المتحدة وتطور قوانين حماية سيادة الدول، ما عاد من السهل احتلال دول والتوسع بدون سبب وجيه. هاي القوانين ما منعت طبعاً قيام الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء دولة على أرض مأهولة من قبل أصحاب الفلسطينيين، لكن وبأغلب الحالات أصبحت الحروب إلها أسباب معلنة غير الأسباب المبطنة، واللي هي رسم حدود المصالح بين الدول القوية. الحرب على العراق بعام 2003 واللي أدى لتواجد أمريكي مباشر على الأراضي العراقية امتد لسنوات طويلة وكلف الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كانت مستعدة لإله، كان مو لأسباب توسعية معلنة، وإنما كان السبب هو القضاء على نظام عراقي ديكتاتوري بيمتلك أسلحة دمار شامل تبين فيما بعد أنه ما بيملكها. بالحالة السورية أيضاً الأهداف المعلنة بين الدول اللي عم تلعب دور الصراع هي غير المبطنة، فعلى الرغم من أن الروس دخلوا بكل قوتهم بالحرب السورية عام 2015 لحماية النظام السوري ومحاربة داعش حسب تصريحاتهم، إنما كان السبب هو حماية تواجدهم الاستراتيجي على سواحل المتوسط واللي بيأمن لهم درجة من النفوذ. بس يا ترى هل ممكن روسيا تاخد قرار لتكون متواجدة أكثر بسوريا وليش؟ فاصل ومنرجع.
سؤال الحلقة، شو ممكن يصير في حال تحول التواجد الروسي بسوريا لاحتلال واضح ومباشر؟
تخيل
مع مايا.
من الواضح أن روسيا تحولت من الشيوعية للرأسمالية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وصارت دولة إمبريالية بدها مثل كل الدول الإمبريالية تتوسع عالمياً بحيث تلاقي الأسواق لسلاحها وسلعها ونشاط رأس المال، خصوصي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008. سوريا أساسية بالنسبة لروسيا، وفرصة لعب دور أساسي بالصراع وعرض المقدرات العسكرية بسبب الحرب الدائرة فرصة كتير مهمة للروس، واللي بحجة حماية النظام الشرعي صار تواجد نفوذهم بالمنطقة وبالبحر المتوسط أقوى من قبل نتيجة القاعدة العسكرية والاتفاقيات العسكرية مع النظام السوري. لكن إذا روسيا عم تحصل كل شيء بدها إياه، فليش لحتى تحول سوريا لمنطقة مدارة بالكامل وترهق حالها بإدارة بلد فاسدة باقتصاد سيء وبنية تحتية مدمرة؟ ممكن تفكر روسيا بهذا الشيء لعدة أسباب. أولاً، عدم اقتناعها بأنه النظام ممكن أنه يدير دولة ناجحة أو يحسن من منظومة الفساد اللي عم تتحكم بكل مستويات الإدارة. والحقيقة أنه وجودها بشكل مباشر بمناطق مثل تدمر ودرعا أدى لكف إيد الميليشيات المحسوبة على النظام من سرقة الآثار أو محدودية تعفيش المنازل أو ضمان الاتفاقيات والمصالحات ولو بنسبة ما. روسيا حسب المحللين أيضاً هي دولة فاسدة باقتصاد محتكر ومدار من قبل قلة من أصحاب الامتيازات، لكن بالتأكيد ما بدها ينحسب عليها نظام فاشل مثل النظام السوري بأنه بعد كل الدعم اللي قدمته روسيا لإله حول البلد لنموذج فاشل وبعيد عن الاستقرار. التواجد الإيراني بالمنطقة وتأثيره بالقرار السوري أيضاً ممكن يدفع روسيا للتواجد المباشر لحتى تكف إيد إيران تماماً، واللي استخدمت سياسات أدت لتدمير بنية الدولة وتحويل الجيش لميليشيا وقتلت كتير من الضباط. وبأكثر من مرة عبرت روسيا عن التذمر من التواجد الإيراني بالمنطقة. لكن هل رح تكون هاي الخطوة من مصلحة الروس؟ الحقيقة أنه الحاضن الشعبي المتواجد بمناطق سيطرة النظام ممكن ما كتير يكون عنده مشكلة بالتواجد الروسي المباشر ببعض أوجهه. فمثلاً حالياً باللادئية التواجد العسكري للروس أدى لانتعاش بالسوق بسبب قدرة الجنود الشرائية العالية وازدياد الطلب على بعض المنتجات المحلية من قبل الوافدين الجدد. وبالحقيقة كتار من مؤيدين النظام الحالي متحمسين للروس أكثر من تحمسهم للنظام نفسه، واللي هنن بيعرفوا ضمنياً أنه ما عنده أي قوة أو نفوذ بمواجهة الروس. لكن مع الوقت هل ممكن نشهد حركة مقاومة ضد الاحتلال الجديد؟ هل ممكن الروسي المدني يحصل على امتيازات تقصي ابن البلد مثل الأولوية بالحصول على عمل أو بإنشاء شركة مثلاً أو استملاك عقار؟ شو المدة اللي رح تمر قبل ما يبلش الصدام بين السوريين والروس في حال اجوا بشكل جماعي واستلموا أمور البلد؟ وشو شكل هي المقاومة رح يكون؟ هل رح تكون مقاومة شعبية، وطنية، ولا دينية، ولا كل هدول؟ بالتأكيد في مجموعات مقاومة ممكن تشوف بالروس صليبيين جدد وما يكون عندها مشكلة كتير بإنهم قوة أجنبية محتلة. ممكن هذا الشيء يؤدي لبروز صراع جديد خارجي الظاهر هو بين مجموعات إسلامية والروس ولأسباب دينية، بينما بالحقيقة هو ممكن يكون بين الروس والداعمين وراء هي المجموعات، واللي ممكن كتير تكون من بينهم أمريكا مثل ما عملت بأفغانستان وكانت من اللي دعموا ما يعرف بتنظيم القاعدة حاليا لمحاربة الاتحاد السوفيتي. لكن من وجهة نظر تانية ممكن مقاومة وطنية تجمع طيف كبير من السوريين اللي ممكن يعتبروا عدوا واحد، ويظل المحتل الأجنبي بتواجده الصريح ممكن كتير يفيق المشاعر الوطنية بداخل كتار من السوريين ويدفعهم لينتفضوا ضد القادم اللي جاي يسلبهم بلدهم بوضوح ووقاحة. قد يكون الاحتلال الروسي المباشر هو فخ كبير ممكن توقع فيه روسيا، رح يكلفها أكثر بكتير مما ممكن تكسب، وقد تتواجد بشكل عسكري فقط بحجة المراقبة بالفترة الانتقالية. لكن بكل الأحوال روسيا حتماً رح تحاول بكل جهدها أنه تحمي مصالحها بسوريا لحتى ما يكون الثمن الباهظ اللي دفعته لهلأ بالحرب بدون جدوى. فاصل ومنرجع.
وجهات نظر
خيال لو
سألناكم كسوريين شو ممكن يصير في حال صار في احتلال روسي مباشر لسوريا، وهذا جزء من آرائكم.
وجهات نظر: الاستعمار ما بيعيد الغلط مرتين ولا يجي مرتين بنفس اللون. الاستعمار القديم راح واندثر، الاستعمار الجديد هو فرض السيطرة على القيادات والتحكم بالبلاد عن طريقهم، وما في داعي للإشهار، بل على العكس الاعتراف دوما أمام العلن أن هذا البلد له سيادة لكي تبقى أنت وحدك مسيطر عليه ولا تفتح باب أمام الآخرين. ليش شو اسمه هذا اللي عم بيصير هلأ مع احتلال مباشر؟ معاهدات واتفاقيات لسرقة ما تبقى من النفط والغاز ومعامل السكر لخمسين سنة قابلة للتمديد، أكيد أفضل بكتير من حكم المافيا الحالية. ليش حدا من السوريين له كلمة؟ أصبحنا محتلون من عدة دول وما نحن إلا دمى متحركة بجميع الفئات. الفودكا بتصير مباحة للكل مثل المي. بصراحة بتمنى هالشي، أفضل من الشيعة. بيرجع كل المهجرين لسوريا. الكولونيالية انتهت من زمان. إذا روسيا أخذتها بنخلص من الحروب الطائفية. أفضل من سيطرة الشرازم الإسلامية.
مع أنه الكولونيالية انتهت، ممكن عدة أسباب ترجعها بأسماء تانية: قوة حماية، ضامن، شيء بيقارب الانتداب. الشيء الأكيد أنه السوريين بحاجة لقوة وطنية محنكة سياسياً لحتى تقدر أن توقف بوجه أي استغلال من نوع جديد. قوة لساتها بدها كتير من الشغل والوعي لحتى تقدر تتبلور. إلى اللقاء.
خيلو مع مايا على هوا سوريالي.
هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2018.